بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدليل الرابع على أن الأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية، وهو عبارة عن التمسك بالأدلة الدالة على النهي عن اتباع الظن والعمل بالظن. وقلنا أنه لا مانع من التمسك بهذه العمومات في محل الكلام، وإنما ذكر من أن التمسك بهذه العمومات في محل الكلام هو من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، وهو غير جائز. هذا الذي ذكر بينا في الدرس السابق أنه غير تام، وملاحظات تقدم سابقا عليه، وتبين من خلال هذه الملاحظات أن الشك في محل الكلام يرجع في الحقيقة إلى الشك في التخصيص الزائد، يرجع إلى الشك في التخصيص الزائد، لأن كل دليل يدل على حجية الظن يكون مخرج لهذا الظن من العمومات المتقدمة إخراجا حكميا. ذيك الأدلة العمومات موضوع الظن والحكم فيها هو عدم الحجية، يعني قلنا النهي عن العمل بالظن هو إرشاد إلى عدم حجية، فهذا عدم حجية الظن، عدم جواز الاعتماد على الظن. فالدليل الدال على حجية الظن يكون مخصص لتلك العمومات، يعني أنه يخرج هذا الظن إخراجا حكميا من تلك العمومات. فإذا شككنا في قيام الدليل على حجية الظن من الظنون، هذا الشك يكون مرجعه للشك في التخصيص الزائد، ولا إشكال عندهم في أنه عند شك في التخصيص الزائد يمكن التمسك بالعام، يتمسك بعموم العام لنفي هذا التخصيص الزائد المحتمل. إذا لا مشكلة في التمسك بالعمومات في محل الكلام، ومن هنا يظهر أن الدليل الرابع الظاهر أنه تام، ويمكن الاستدلال به على تأسيس الأصل في محل الكلام. نعم، أكو إشكال في التمسك بالعمومات الناهية عن العمل بالظن من الكتاب والسنة، وخصوصا في الكتاب أكو إشكال في التمسك به من جهة أخرى، مو من جهة أنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وإنما أكو هناك دعوة أن هذه العمومات مختصة بأصول الدين ولا تشمل فروع الدين، مختصة بأصول الدين، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، والأدلة الأخرى الناهية عن العمل بالظن هي مختصة بأصول الدين. ويستدل على ذلك بأن سياق هذه الآيات يقتضي ذلك، أو يستدل على ذلك بأن القدر المتيقن من هذه الآيات هو النهي عن العمل بالظن في أصول الدين، يعني في الاعتقاديات مو في الأمور الفرعية. فإذا كانت مختصة بأصول الدين حينئذ لا يمكن الاستدلال بها في محل كلام، أنها تنهى عن العمل بالظن لإثبات عقيدة وليس فيها دلالة على النهي بالعمل بالظن في فرع من الفروع الفقهية العادية، فإذا لا يصح التمسك بها في محل الكلام. نحن في المقام في محل الكلام لا نريد أن نتمسك بالظن الذين شكوا في حجيتي لإثبات أمر اعتقادي حتى نقول أن الآيات تنهى عن العمل بالظن، التمسك بالظن في أمر فرعي جزئي من الفروع الفقهية، والآيات لا تنهى عن العمل بالظن في هذه الموارد، فلا يصح التمسك بها من هذه الجهة. كيفية الاستدلال على اختصاص الآيات بأصول الدين وعدم شمولها لفروع الدين الذي منه محل الكلام، إما أن يكون بالاستدلال بالسياق، وإما أن يكون باعتبار أن أصول الدين هي القدر المتيقن من هذه الآيات، أن العمل عدم العمل بالظن في أصول الدين هو المتيقن من هذه الآيات الناهية عن العمل بالظن. على كلا التقديرين يثبت الاختصاص، وإذا ثبت الاختصاص حينئذ يستشكل في إمكان التمسك بهذه الآيات لإثبات عدم جواز العمل بهذا الظن الذي يشك في ماذا؟ في حجيته. هذا إشكال. أما الاستدلال على الاختصاص بأنه القدر المتيقن فلا بد من الاختصاص به باعتباره قدر متيقن، هذا لعله مبني على مبنى من يرى بأن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من ماذا؟ من الإطلاق، اللي هو يلتزم به المحقق الخراساني، والقدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من إطلاق الدليل. القدر المتيقن من الخارج لا يمنع من إطلاق الدليل، فيصح التمسك بإطلاق الدليل وإن كان له قدر متيقن لكن من الخارج. لكن القدر المتيقن في مقام التخاطب هو مثل المحقق الخراساني يرى أنه يمنع من ماذا؟ من إطلاق الدليل. لعل هذا دعوى أن النهي عن العمل بالظن في الأمور الاعتقادية هو القدر المتيقن، لعله مبني على هذه الفكرة، كأنه يعتبر أن هذا قدر متيقن في مقام التخاطب، قدر متيقن في مقام التخاطب، فإذا كان قدر متيقن في مقام التخاطب فهو يمنع من التمسك بالإطلاق. بعد ما بها الأدلة إطلاق حتى نتمسك به في محل الكلام الذي هو ليس من أصول الدين، لأن المتيقن منها ماذا؟ هو النهي عن العمل بالظن في أصول الدين في الاعتقاديات. هذا يلاحظ عليه أولا بأنه من قال بأنها قدر متيقن في مقام التخاطب؟ مو واضح أنها قدر متيقن في مقام التخاطب. قدر متيقن في مقام التخاطب يمثل له بما إذا هو سأله عن الغنم السائمة، سأل عن الغنم السائمة فيها زكاة أو لا، فأجابه في الغنم، ما قال له في الغنم شنو زكاة، يعني مطلق. هذا يقال بأن هذا المطلق له قدر متيقن في مقام التخاطب، وهياه وهي الغنم شنو السائمة، هذا القدر المتيقن في مقام التخاطب، هذا على رأيه يمنع من التمسك بالإطلاق. لكن كون العمل بالظن في أصول الدين هو المتيقن، القدر المتيقن في مقام التخاطب من الأدلة الناهية عن العمل بالظن، هذا أول الكلام، ليس هو قدر متيقن في مقام التخاطب، وإنما هو قدر متيقن من الخارج. لا يدعى أنه قدر متيقن من الخارج. من الخارج نعلم بأن أمور العقائدية أهم عند الشارع من الأمور المسائل الفرعية والجزئية، فالمتيقن من النهي عن العمل بالظن هو ذلك الأمر المهم المتيقن، هو الأمر المهم، وهو ماذا؟ وهو أصول الدين، هذا متيقن من الخارج. والقدر المتيقن من الخارج لا يمنع من التمسك بماذا؟ بالإطلاق. لو قال جئني بماء وكان القدر المتيقن له هو ماء الفرات مثلا، لا يمنع من التمسك بالإطلاق، لأنه قدر متيقن من شنو؟ من الخارج. هذا أولا. مثلا هاي الآية ساك شاهد لا تقف ما ليس لك به علم، أحد الأدلة الناهية عن العمل بماذا؟ بالظن. آيات الناهية عن العمل واحدة منها هاي، ولا تقف ما ليس لك به شنو علم، هاي واردة في سياق النهي عن قتل الأولاد والنهي عن الزنا والقتل وأكل مال اليتيم ووجوب الوفاء بالعهد ووجوب الوفاء بالكيل، وارد في هذا السياق. ما نقدر نقول بأن القدر المتيقن من هذه الآية هو النهي عن العمل بالظن في أصول الدين، ليس قدر متيقن في مقام التقاطع. إذا هو قدر متيقن يكون قدر متيقن من الخارج، لأن النقطة التي ذكرناها واهتمام الشارع بالأمور العقائدية أكثر من ماذا؟ من اهتمامه بالمسائل الفرعية الجزئية. فلو نهى عن العمل بالظن يكون متيقن من ذلك أن نهى عن العمل به في ماذا؟ في أصول الدين، يعني احتمال العكس ما وارد، إما أن يكون النهي عام يشمل الأصول والفروع أو يختص بأصول الدين، أما احتمال أن يختص بفروع الدين لا يجوز العمل بالظن في فروع الدين ويجوز العمل بالظن في أصول الدين، هذا غير وارد، هذا يشكل قدر متيقن من الخارج. وحتى هو لا يؤمن، المحقق الخراساني وغيره لا يؤمنون بأن القدر متيقن من الخارج يمنع من التمسك بالإطلاق. هذا مسألة القدر المتيقن. وأما الاستدلال بالسياق، أن السياق الآيات الناهية عن العمل بالظن يقتضي هذا الاختصاص، يعني يقتضي اختصاصها بماذا؟ بأصول الدين وعدم شمولها لفروع الدين. هذا السياق هو لو تم، لو سلمنا أن الآيات أو بعض الآيات على الأقل في هذا السياق، في سياق الحديث عن أصول الدين، لكن هذا لا يعني التخصيص والاختصاص، لأن هذا لا يخرج عن كونه موردا للآيات، والمورد ما يخصص الوارد، هذا لا يتعدى كون مورد لهذه النصوص الدالة على النهي عن العمل بالظن. السياق واضح مقصود به شنو. افرض آيات قبل هاي الآية التي تنهى عن العمل بالظن تتحدث عن امور عقائدية، ثم تقول ان الظن لا يغني من الحق شيئا، وعندهم قاعدة أن المورد لا يخصص الوارد، وهاي آية مطلقة أن الظن لا يغني من الحق شيئا، أفرض هي طبقت على ماذا؟ على الظن في أصول الدين، لكن هذا مورد إلها، المورد لا يخصص الوارد، فالاستدلال بالسياق أيضا ليس واضح على ماذا؟ على الاختصاص. نعم هناك شيء آخر يمكن أن يذكر لإثبات الاختصاص نذكره لكم، وهو أنه قد يقال بأن الاختصاص الآيات الناهية عن العمل بالظن بأصول الدين ليس قائم على أساس السياق ولا على أساس أنه القدر المتيقن في مقام التخاطب، وإنما هو قائم على أساس آخر، وهذا الأساس هو أن مفاد الآية خصوص هذه الآية أن الظن لا يغني من الحق شيئا، مفادها هو هذا أن الظن لا يغني في التوصل إلى الحق والواقع، الظن لا يغني، لا يكفي الاعتماد على الظن للوصول إلى ماذا؟ إلى الواقع وإلى الحق. ليش لا يكفي؟ لأنه يخطئ، إذن هو لا يكفي للوصول إلى الحق وإلى الواقع. هذا كأنه في نفسه يستبطن أن المطلوب هو الوصول إلى الواقع والوصول إلى من؟ الوصول إلى الحق. ولذا كان الظن لا يغني عنه. ليش؟ لأن الظن قد شنو؟ قد يخطئ. إذن هو لا يكفي للوصول إلى لب الواقع ومر الحق، لا يكفي هذا الشيء. هذا ينطبق على أصول الدين، لأن المطلوب في أصول الدين هو الوصول إلى الحق وإلى الواقع. المطلوب في أصول الدين هو الوصول إلى الحق وإلى الواقع، بينما في فروع الدين مطلوب الوصول إلى الحق، لكن يكفي فيه ماذا؟ العمل بالأمور الظاهرية والأحكام الظاهرية، كلها مبنية على أحكام ظاهرية قد تطابق الواقع وقد شنو؟ لا تطابق الواقع. مو شيء الأحكام الفرعية يعتمد على أشياء قد تطابق الواقع وقد شنو؟ وقد لا تطابق الواقع. صحيح هي أقرب الطرق الموصلة إلى الواقع، لكن قد تخطئ الواقع. في أصول الدين المطلوب لا المطلوب الوصول إلى الواقع، وصول إلى لب الحق، لب الواقع. بهذه القرينة قد يقال بأن هذه الآيات تختص بماذا؟ بأصول الدين، لأن الظاهر منها أن الظن لا يغني شنو؟ من الحق شيء. يعني لا يكفي للوصول إلى الواقع والحق الاعتماد عليهما على الظن. فكأن المطلوب في هذه الآيات هو ماذا؟ الوصول إلى الواقع. فتقول الآية بأن الظن لا يغني من ذلك، لا يكفي. في الموارد التي يطلب فيها الوصول إلى مر الحق ولب الحق والواقع لا يجوز الاعتماد على الظن، وهذا مختص بأصول الدين، لأنها هي التي يطلب فيها الوصول إلى لب الواقع. فروع الدين ليست هكذا. بهذه القرينة يمكن أن يقال باختصاص هذه الآيات بماذا؟ بأصول الدين. على كل حال، إذا تم هذا المطلب حينئذ هذا يسجل كإشكال على الوجه الرابع الأخير، وهو التمسك بالآيات الناهية عن العمل بالظن في محل الكلام لإثبات أن الظن الذي نشك في حجيته ليس حجة. هذا تمام الكلام عن تأسيس الأصلي في المسألة. يعني قبل أن ندخل في مصاديق ما هو حجة ونبحث عن أنه حجة أو لا، أو قبل أن ندخل في الأمور التي يدعى حجيتها لكي نبحث أنها حجة، هل هناك دليل على حجيتها أو ليس هناك دليل على حجيتها، أسسنا الأصل في المسألة، وهو أننا إذا دخلنا في ظن من الظنون وبحثنا عن حجيته فلم نعثر على دليل يدل على حجيته ولا على دليل ينفي شنو؟ ينفي الحجية منه، فوصلنا إلى الشك. في هذه الحالة ماذا نعمل؟ نرجع إلى الأصل السابق، وهو شنو؟ أن الأصل فيما يشك في حجيته أنه ليس حجة، لا تترتب عليه آثار الحجية. هذا فرغنا منه. هذا البحث أول بحث ندخل فيه هو السيرة. والوجه في تقديم الحديث عن السيرة على بقية الظنون التي يقع الكلام في اعتبارها وعدم اعتبارها، الأمارات وخبر الثقة والظواهر وأمثال كما سيأتي مفصلا، الوجه في هذا هو أن السيرة لم تبحث بحثا مستقلا، وإنما هي ذكرت في أثناء الكلام وفي أثناء الاستدلال على حجية خبر الثقة وحجية الظواهر وأمثال هذه الأمور. تذكر السيرة كدليل على ماذا؟ على حجية خبر الثقة وحجية الظواهر. لم يفرد لها بحث مستقل في كلماتهم، مع أنها قضية مهمة جدا السيرة، لأنها هي تشكل أهم الأدلة على ماذا؟ على حجية ما سيأتي من الظواهر وحجية خبر الثقة وغيرها أهم الأدلة هو عبارة عن شنو؟ عن السيرة. فلا بد من يعني من الكلام عنها بشكل مستقل حتى نعرف ما هي حدود هذه السيرة التي نريد الاستدلال بها، إما على الحكم الشرعي في بعض الأحيان، وإما على الحكم على حجية الإمارات الآتية. بعبارة أخرى نريد الاستدلال بها تارة على إثبات حكم واقعي، وأخرى نستدل بها على إثبات حكم شنو؟ ظاهري. مرة نستدل بالسيرة لإثبات حكم واقعي، نستدل بالسيرة أفرض على أن الحيازة مملكة، حيازة مملكة سيرة أكو على، فنشن ثبت بيثبت أن الحيازة من أسباب الملك، هذا حكم واقعي. مرة نستدل بالسيرة على حجية خبر الواحد، نستدل بالسيرة على حجية الظواهر، حجية خبر الواحد حكم ظاهري، هذا مو حكم واقعي، هذا حكم ظاهري مجعول في ظرف الشك فيكون حكما ظاهريا. على كل حال لا بد من البحث عن هذه السيرة ببحث مستقل مفروز عن ماذا؟ عن سائر الإمارات التي يأتي الحديث عنها. الأمر الآخر اللي يستدعي أن نتكلم عنها بشكل مستقل هو أن حجية السيرة تختلف عن حجية خبر الثقة، عن حجية الظواهر الإمارات الآتية. حجية السيرة قائمة على أساس القاطع، قائمة على أساس القاطع، في حين أن حجية الإمارات هي قائمة على أساس جعل الحجية لها تعبدا، جعل الحجية لها تعبدا من قبل ماذا؟ من قبل الشارع. وهذا فرق بين الأمرين. حجية السيرة قائمة على أساس القاطع، تورث القاطع على ما سيأتي، بينما حجية خبر الواحد قائمة على أساس أنه الشارع جعل لها الحجية شنو؟ تعبدين، مو على أساس القاطع. الأمر الآخر الذي ينبغي بيانه قبل أن ندخل في صميم البحث هو أن المراد بالسيرة في المقام لا يتحدد بحدود السيرة بمعنى العمل الخارجي، لا، الكلام عن السيرة بمعنى يشمل حتى المرتكزات العقلائية أو المرتكزات الشرعية المتشرعية، اللي هي عبارة عن مرتكزات قائمة موجودة عند العقلاء وإن لم تتمثل بماذا؟ بعمل خارجي. وبعض الأحيان مرتكزات عند العقلاء موجودة ولو لم يكن هناك مانع لتمثلت في عمل خارجي وسيرة خارجية، لكن بعض الأحيان يمنع من ذلك مانع فلا تتمثل بعمل خارجي، كما إذا كان الموضوع ما متحقق. في بعض الأحيان المرتكزات العقلائية موجودة لكن لا تتمثل بعمل خارجي لأن الموضوع ما متحقق في الخارج، موضوع ما متحقق لكن المرتكزات موجودة. الكلام عن السيرة فيما سيأتي لا نتقيد فيه بخصوص العمل الخارجي كما هو الذي يفهم من كلمة شنو؟ من كلمة السيرة، سيرة عقلائية وسيرة متشرعية، من عمل أكو عمل في الخارج انعقد عليه بناء العقلاء، لا، الكلام أعم من هذا، يشمل المرتكزات العقلائية التي لا تتمثل بعمل خارجي لوجود مانع يمنع من ذلك، لولا المانع لتمثلت بعمل خارجي. هذه المرتكزات مهمة لأنه لا بد، مر عليكم بالفقه كثيرا ما يستدلون بالمرتكزات العقلائية، مرتكزات العقلائية يستدلون بها، وهذا شائع كثيرا خصوص في الزمان المتأخر. فنحن نتكلم عن السيرة بمعناها العام الشامل للمرتكزات العقلائية أو المتشرعية. الأمر الآخر ننبه إليه قبل الدخول في البعث هو أن الكلام في السيرة يقع فيما يرتبط يعني فيما يرتبط بحث الأصول. طبعا الكلام في السيرة يقع في السيرة التي نثبت بها حكما شرعيا إلهيا، بأن تكون هذه السيرة هي المدرك لهذا الحكم الشرعي الإلهي. هذا عن حديثنا عنها، السيرة التي يمكن أن نعتمد عليها لإثبات حكم شرعي إلهي. كما أشرنا هذا أعم من أن يكون هذا الحكم الشرعي الإلهي حكم واقعي، كما مثلنا من حاز ملك حيازه ملكا، أو نثبت بها حكما شرعيا ظاهريا لا واقعيا، كما إذا استدلنا بالسيرة على حجية خبر الثقة فإن الحجية حكم ظاهري حكم شرعي إلهي، لكنه شنو؟ ظاهري لا واقعي. أكو عندنا سيرة هي خارجة عن محل الكلام، إن كنا أن محل كلامنا هو السيرة التي نثبت بها حكما شرعيا إلهيا واقعيا أو ظاهريا، هذا محل الكلام. بعض الأحيان السيرة يعتمد عليها لتنقيح موضوع نثبت بها حكم، لتنقيح موضوع وارد في ماذا؟ في الأدلة الشرعية، نعتمد على السيرة لتنقيح هذا الموضوع. هذا خارج عن علم الأصول، ما له علاقة بعلم الأصول، نتنقح موضوع من الموضوعات الشرعية الواردة في الأدلة. مفروض مثل السيرة اللي تذكر على لزوم الإنفاق على الزوجة بمستوى معين من الإنفاق، بحيث لو أنفق عليها بما هو أقل من ذلك المقدار المعين هذا ما يعتبر معاشرة بالمعروف، ما يعتبر معاشرة، معاشرة بالمعروف أن ينفق عليها هذا المقدار المعين. هنا السيرة جرت على أن ينفق على زوجة بهذا المقدار المعين، هي نقح لي موضوع أن الإنفاق الواجب على الزوجة هو هذا معناه، وهذا الإنفاق على الزوجة هذا معناه هذا المقدار المعين، أقل منه لا يكفي، لأن هذا لا يعتبر معاشرة بماذا؟ بالمعروف. فالأدلة التي تدل على وجوب الإنفاق على الزوجة هذا الإنفاق اللي هو موضوع في ذلك الدليل، مو حكم، موضوع في ذلك الدليل، نقح بواسطة الشنو؟ بواسطة السيرة. يعني يبقى الإنفاق عام، ما ندري قد حدود الإنفاق ومقدار الإنفاق، نستعين بالسيرة لتحديد حدود الإنفاق ومقداره، فهذه سيرة تنقح موضوع الحكم الشرعي، مو نستدل بها على الحكم الشرعي كما هو المطلوب في محل الكلام. هذه خارجة عن محل كلامنا. في بعض الأحيان السيرة بمعناها العام قد تذكر في بعض الموارد، هذه أيضا خارج عن محل الكلام، يعني السيرة قد تذكر في بعض الكلام يستعان بها على فهم الدليل الشرعي، مو لإثبات حكم شرعي، لا، يستعان بها لفهم الدليل الشرعي. وطبعا مقصودنا من السيرة هنا هو الأعم من السيرة والمرتكزات العقلائية والمتشرعية، كثيرا ما يستعان بماذا؟ بالمرتكزات العقلائية لفهم الدليل الشرعي، باعتبار أن المرتكزات العقلائية تشكل قرائن لبية متصلة بالدليل تمنع من العقاد شنو؟ ظهوره. لا فرق في الدليل المتصل الذي يمنع من العقاد الظهور بين أن يكون لفظيا أو يكون شنو؟ لبيا. واحدة من القرائن اللبية المتصلة بالكلام هي ماذا؟ المرتكزات العقلائية، فهي قرائن لبية متصلة بالكلام تمنع من انعقاد ظهوره على خلافها، تمنع من انعقاد ظهوره على خلافها. مثلا إذا ورد في الدليل بأنه يقول في البيع إذا باع شيئا يقول بأنه هذا المشتري إذا جاء بالثمن خلال 3 أيام وإلا فلا بيع بينهما. إذا جاء بالثمن خلال 3 أيام خوب تتم البيع، إذا لم يأتي به خلال 3 أيام فلا بيع بينهما. إذا لم نضم إلى هذا المرتكزات العقلائية وجنتنا على حق اللفظ الوارد في هذا الدليل لحكمنا ببطلان البيع. غير الوارد وإلا شنو فلا بيع بينهما فيحكم ببطلانه. مرتكزات العقلائية يقول شيء آخر، يقول في هذه الحالة مو يبطل البيع وإنما يثبت الخيار علما للبايع، الخيار يثبت للبايع في فسخ المعاملة. يعني بعبارة أخرى بأن الرواية في مقام نفي لزوم البيع مو في مقام نفي أصل البيع حتى يحكم بالبطلان. يقول هذا البيع ليس لازما فيثبت الخيار علما للبايع. هاي مرتكزات عقلائية إذا حكمناها، طبعا إذا تمت، إذا حكمناها تساعدنا على فهم شنو؟ فهم الدليل. لا بيع بينهما مو معنى أن البيع يبطل، وإنما معناه ماذا؟ أنه لا يكون البيع لازما فيثبت الخيار علما للبايع. هذه سيرة أيضا خارجة عن محل الكلام، وإنما هي تساعد على فهم الدليل وتعيين ما هو المراد به في بعض الأحيان. إذن احنا كلامنا في السيرة التي يستدل بها على الحكم الشرعي الأعم من أن يكون حكما شرعيا واقعيا أو يكون حكما شرعيا ظاهريا. دقيقتين خب. كلام في السيرة يقع في مقامين، المقام الأول في أقسام السيرة، المقام الثاني في كيفية استكشاف الحكم الشرعي الكلي الإلهي من السيرة. هذان مقامان نتحدث عنهما، أقسام السيرة وكيف نستكشف الحكم الشرعي من السيرة. الكلام فعلا يقع في المقام الأول وهو في أقسام السيرة. السيرة تنقسم إلى قسمين رئيسيين كما هو واضح، سيرة عقلائية وسيرة ماذا؟ وسيرة متشرعة. سيرة عقلائية وما يختلفان اختلافا يعني جذريا في شروطهما وفي كيفية الاستدلال بهما على الحكم الشرعي يختلفان تماما، ولذلك لا بد من الكلام عن كل واحدة منهم من هاتين السيرتين بشكل مستقل. نبدأ الحديث أولا عن السيرة العقلائية، يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.